بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن فقه المصالح والمفاسد فقه تنبني عليه كثير من الأمور وعديد من المواقف والمسائل، فهو فقه الفعل والكف، فقه الكلام والصمت، فقه الحركة والسكون، هو الفقه الذي تنضبط به الأمور. فإن كثيرا من الناس في غيبتهم عن هذا الفقه يضيعون كثيرا من الحقوق والحقائق، وتغيب عن نواظرهم المسلمات، وتختلط أمام عيونهم الأوليات والأولويات. وبقدر ما يكون الإنسان عارفا بدقائق هذا الفقه ومهماته، بقدر ما يكون محسنا في مسالكه وتصرفاته. ولو أننا أردنا أن نستوعب القول في فقه المصالح والمفاسد لكان في ذلك كتاب كبير، ويكفي أن نعلم أن كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام كتاب قائم كله على تأصيل هذه المسائل، وهو كتاب مطبوع في بعض طبعاته في مجلدين. ويكفي أن نعلم أن كتاب الموافقات للإمام الشاطبي في قدر كبير منه مبني على هذه المسألة الكبرى والقضية العظمى، التي هي كما قلت تنضبط بها المسالك والمسائل والمواقف. والمصلحة من حيث تعريفها هي ما يجلب به المنفعة الراجحة، هذا تعريف أو ملخص تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمصلحة. وشريعة الإسلام قائمة على المصالح، منها مصالح دنيوية، ومنها مصالح أخروية، منها مصالح قد تدرك، ومنها مصالح غيبية وحكم ربانية. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ودرء المفاسد عنهم. إذن كل مصلحة تتحقق ينبغي أن تكون مصاحبة لمفسدة تدرى، أما توقع مصلحة مع انضمام مفسدة إليها فليس في هذا تحقيق للمصلحة المطلوبة، فلا بد لتحقيق المصلحة من درء المفسدة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ومصلحة كلها وحكم كلها. هذه المصالح وتلكم الحكم قد تخفى على بعض الناس ولا يدركها بعض منهم، لكن خفاء من خفيت عليه وعدم إدراك من لم يدركها لا ينفي وجودها ولا ينفي حقيقتها التي هي ثابتة بثبوت الشريعة. ولا بد لإدراك فقه المصالح والمفاسد من ضوابط، لأن الأمر إذا لم يكن مرتبطا بالضوابط فإنه سيؤدي إلى خلل، وهذا الخلل يناقض أصل وجود المصلحة، وهما ضدان لا يجتمعان. أما أول ذلك فهو أن المصلحة إنما تثبت بالنص أو ضمن أصول مقاصد الشريعة، إما أن يكون هنالك نص تثبت به المصلحة الشرعية وبالتالي ليست هي تابعة لهوى ولا راجعة لرأي محض ولا نابعة من تصور مغلوط، وأما الأمر الثاني أن تكون ضمن مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة المطلوبة هي حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ الدين وحفظ العقل، هذه هي الأصول التي تبنى عليها مقاصد الشريعة. ثم النظر في هذه الأصول الخمسة يكون بحسب قدرها وكبرها وأهميتها وأولوياتها، حيث قسمها العلم إلى كماليات وتحسينيات وحاجيات أو ضروريات، فبعض الأمور قد تعامل معاملة الكماليات بينما أمور أخرى منها قد تعامل معاملة الحاجيات أو الضروريات، وبالتالي إذا تعارضت التحسينيات أو الكماليات من جهة مع الحاجيات أو الضروريات من جهة فلا شك ولا ريب أن اعتبار الضروريات أو الحاجيات أولى وأهم من اعتبار التحسينيات والتكميليات. أما الضابط الآخر فهو أن لا تخالف المصلحة صريح الكتاب والسنة، فإذا خالفت فهي مصلحة موهومة وهي تصور منقوص، كمثل ما نسمعه من بعض العقلانيين الجدد في آخر الزمان الذين يطالبون بتحليل الربا اتكاء على ماذا؟ اتكاء على زيادة الإنتاج والمنفعة الاقتصادية وتعظيم الدخل القومي أو الفردي للمجتمع المسلم، هذه مصلحة موهومة متوهمة متخيلة منقوصة، لأنها تخالف منصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في المصلحة أن تكون متلائمة مع النص منضبطة بوجوده. أما الأمر الثالث فهو أن تكون المصلحة في إطار اليقين وما يقرب إليه. وقد نزل أهل العلم غلبة الظن منزلة اليقين، وهذا الضابط يلتقي من جهة الضابط السابق، لأن المصالح أو المصالح غير اليقينية هي مصالح موهومة، وبالتالي فإنها مخالفة للنص ولم تثبت على يقين من جهة، ولم تثبت على غلبة ظن مشروع من جهة أخرى. هنالك كلمة للعز ابن عبد السلام، كما ذكرت من أهم الكتب في هذا الباب كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، يقول: يبنى جلب مصالح الدارين ودفع مفاسده على ظنون غالبة متفاوتة في القوة والضعف والتوسط بينهما على قدر حرمة المصلحة والمفسدة ومسيس الحاجة. هنالك يقين أعلى الدرجات، وهنالك ما هو أقل وهو غلبة الظن، وهي ملحقة باليقين، لكن غلبة الظن هذه تتفاوت في القوة وفي الضعف، بل اليقين نفسه متفاوت. ألم يذكر الله تعالى في كتابه العزيز علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟ أليس في كتاب الله قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان مبني على اليقين، ثم لم يرتابوا، لكن هذا اليقين وهذا الإيمان له درجات في الازدياد، وما قبل الازدياد يقبل النقص. أيضا كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا مزيد إيمان ومزيد يقين ومزيد ثبات على هذا اليقين. وبالتالي فإن غلبة الظن هذه التي جرت مجرى اليقين يكون العمل بها وبدرجاتها متناسبا مع قدر المصلحة والمفسدة، فما كان في أقل المصالح قد يتناسب معه ما هو أقل درجات اليقناها، بل يتناسب معه تماما وجود أعلاها، وهكذا. ضابط آخر أن تكون المصلحة كلية، بحيث لا ننظر للمصلحة لفئة على حساب فئة أخرى، أو لشخص على حساب شخص آخر، فما الشخص الآخر بأولى من إدراك المصلحة من الشخص الأول، فلماذا قدم هذا على ذاك، أو أخذت المصلحة من هذا على حساب ذاك؟ ويضرب الأصوليون على ذلك مثلا، قال: لو أن ثلاثة كادوا يهلكون في أرض ثلاث، وبالتالي أبيح لهم أكل الموتى، فهل يجوز لاثنين أن يتفقا على الثالث ليقتلوه ويأكلوه من باب الاضطرار؟ قال: ما حياة هذا الثالث بأقل من حياة الأولين، وبالتالي من شروط المصلحة وضوابطها أن تكون كلية، يعني تتساوى فيها الحقوق ولا يقدم حق على حق طالما أنهم في تساو وفي انضباط. ومن فقه المصلحة والمفسدة الدقيق ما يسمى تزاحم المصالح والمفاسد. فالمصالح قد تتزاحم فيما بينها، والمفاسد قد تتزاحم فيما بينها، والمصالح والمفاسد قد تتزاحم كل على طرف منها. فمثلا ذكر أهل العلم عند تزاحم المصالح أن المصلحة الدائمة أولى من المصلحة المنقطعة. عندنا مصلحتان، مصلحة من الممكن أن تعمل لكن إلى وقت محدود وإلى أجل معدود ثم تنقطع، ثم عندنا مصلحة دوامها هو الأصل، ودوامها واستمرارها والأساس. فلا شك ولا ريب أن ما كان من المصالح أدوم هو أقرب إلى المصالح المنقطعة التي لا استمرار لها ولا دوام لها. وهذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. كذلك أيضا من قواعد تزاحم المصالح أن المصلحة المتعدية إلى الآخرين، أي التي يتعدى أثرها إلى الآخرين، أولى من المصلحة المحدودة أو القاصرة على النفس أو على عدد ليس كالأول. واستدل على ذلك العلماء بنص يروى موقوفا ويروى مرفوعا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة. فالعبادة لا تتجاوز صاحبها ولا يتعداه فضلها، بينما العلم عند العالم الذي يعلم ويتعلم يتعدى النفس إلى الآخرين والذات إلى الأغيار. وهذا لا شك ولا ريب تحقيق لمصلحة تتجاوز حدود صاحبها إلى غيره بما لا ينقص أصل المصلحة الأولى. كذلك مما يذكره العلماء في باب تزاحم المصالح أن المصلحة الأطول أولى من المصلحة الأدنى أو المحدودة أو المؤقتة. لذلك كان فضل الصدقة الجارية أعظم من فضل الصدقة العادية، لأن الصدقة العادية تنقطع بنفادها أو بانتهائها أو بانقطاع المنتفع بها، بينما الصدقة الجارية لها من اسمها نصيب أنها مستمرة وتحمل معنى الطول وتحمل معنى الأمد، بخلاف الأولى التي لا أمد لها بل لها انقضاء. من ضوابط المصلحة أيضا وفقهها أن يكون النظر في المصلحة غير موقوف أو غير منته إليها، بل موصول بالنظر إلى مآلاتها، أي ما تؤول إليه. وهذا من أدق فقه النظر في المصالح والمفاسد، فقد يتحقق لنا أن فعلا ما أو قولا ما في زمن ما أو في مكان ما أو في عمل ما أن يكون هذا خيرا، لكن هذا الخير محدود، لكن هذا الخير مؤقت، ثم قد يعقبه شر أو ينتج عنه خلل. حينئذ كان هذا النظر قاصرا، وكانت هذه المصلحة موهومة، وذلك بسبب الغفلة عن مآلاتها وآثارها. يقول الشاطبي رحمه الله: لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة من المكلفين بالإقدام أو الإحجام، يعني بالفعل أو الترك، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل. لا تقل سأفعل أو سأترك لمجرد نظرك في الفعل ذاته، ولكن انظر نظرة مضاعفة مزدوجة، نظرة إلى الفعل ونظرة إلى أثره وإلى مآله. قال: فقد يكون مشروعا لمصلحة فيه تستجلب أو لمفسدة تدرأ، أي في نفسه، ولكن له مآل على خلاف ما قصد إليه. صارت النتيجة معاكسة للأصل، وصارت الثمرة مناقضة للأساس، فحينئذ يفقد الأساس حيويته ومكانته ومنزلته وقيمته وقدره بحسب هذا المآل وهذه النتيجة التي من الممكن أن تؤول إليه. قال: فيكون هذا، أي النظر في المآل، مانعا من إطلاق القول بالمشروعية. إذن النظر في المآل قد يمنع من اعتبار أصل الموقف مصلحة شرعية مطلوبة. ثم قال كلمة لطيفة، قال: وهذا مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، أي النتيجة، جار على مقاصد الشرع. يعني النظر في قضية أولها مصلحة وآخرها مفسدة، أولها خير وآخرها شر، لا شك أن هذا نظر صعب، وقد تقتنع فيه أنت بحكم أو بحساب وباعتبار ما آتاك الله تعالى من علم ومن قدرة ومن فقه ومن فهم، لكن لا يكون ذلك مقنعا أو فيه مقنع للآخرين بمثل ما أنت مقتنع به. لذلك قال: وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود الغب، أي النتيجة، جار على مقاصد الشرع. ولو عارض العالم من عارضه، ولو عارض المجتهد وناقضه من ناقضه، المهم أن هذا المجتهد سار على أصول الشرع وجار على قواعد الملة. وفي هذا مثلان مشهوران في كتاب الله وفي سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أول ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فنهاهم عن سب آلهة المشركين حتى لا يسب المشركون الإله الحق جل في علاه وعظم في عالي سماء. وهذا أشبه ما يكون بما يسمى في لغة العصر بالاستفزاز. بعض الناس قد تستفزه وتستثيره وتؤثر عليه في قضية معينة قد تكون حقا، لكن ما ينتج عنه منه فيها هو عين الباطل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا: كيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه. فكانت النتيجة ماذا؟ أن السب رجع إلى المبتدئ به، فكانت المفسدة أعظم من المصلحة. كذلك امتناع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين، والمنافقون هم أشد الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لماذا لم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام المشركين؟ وبماذا علل ذلك؟ قال: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أعني المنافقين، ظاهرهم صحابة لكن حقيقتهم كفار والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنهم أبطلوا الكفر وأظهروا الإسلام، وهذا عين النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له: لماذا لا تقتل هؤلاء المنافقين؟ قال: حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أن حقيقة هؤلاء كما قلت أكرر أنهم ليسوا من الصحابة، لكن ذلك لا يدركه أي أحد في مجتمع فيه الآلاف أو المئات أو المئات الألوف أو الملايين من الناس في بعض الزمان والمكان. فمراعاة النتائج لا تنفك عن مراعاة أصل المصالح في ابتداء إنشائها. كذلك حديث السيدة عائشة في هدم الكعبة عندما امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، معللا أنه أن الناس حديث عهد بجاهلية. يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، وإلى آخر الحديث. كل ذلك هم بأمر مشروع، بأمر حسن، بأمر صحيح، لكن الانكفاف عنه كان بسبب ما قد يؤول إليه هذا الفعل من خلل في الأثر وفي النتيجة. كذلك من ضوابط المصلحة الحذر من الترخص وتتبع الرخص والتلفيق. يعني أهل الحديث معروفون أنهم يعظمون النصوص، وأنهم يبتعدون قدر استطاعتهم عن الآراء والأقيسة والأهواء، فما بالنا نرى بعضهم يتتبع الرخص، كما قال سليمان التيمي رحمه الله: إذا تتبعت رخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. هذا يخالف المنهج الحق. ما لنا نرى بعض المقلدة والمتعصبين بحسب ما تمليه إليهم أهواؤهم، مرة ها هنا ومرة هنالك، لا يثبتون على منهج ولا يرجعون إلى حق ولا يثبتون على هدى. كل ذلك على ما قيل قديما وحديثا: الغاية تبرر الوسيلة. وهذا من باطل الأقوال ومن منكر المقولات، فإن الغاية نبيلة والوسيلة نبيلة، ولا يجوز للغايات النبيلة اتخاذ الوسائل غير النبيلة. يقول شيخ الإسلام تيمية: القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها. الراجح منها قد يكون ترجيح مصلحة، وقد يكون حينا آخر درء مفسدة. ليس بالضرورة أن تكون الترجيحات في صورة واحدة أو على مثال وأوحد، وإنما بحسب كل قضية تختلف فيها المصالح والمفاسد أو تتعارض أو تتزاحم، يكون الترجيح لتقديم هذه المصلحة أو لدرء ذلك تلكم المفسدة، وهكذا. قال: فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته. إذن الضابط في القاعدة الكلية التي ذكرها العلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كلمة المفاسد ها هنا لا تعني الكثرة بالكمية فقط، ولكنها قد تعني الكثرة بالكيفية، يعني لا يمكن أن تكون المفاسد مفسدة متكررة حتى نعتبرها مفاسد تدرى، لكن قد تكون مفسدة واحدة لكنها أكبر مما يقابلها من المصلحة، فحينئذ درء هذه المفسدة الأكبر بالمصلحة الأعظم يكون هو أولى الشأنين وأعظم الحالين. وهنا أيضا كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يأمر به فأحد الأمرين لازم له، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، يعني جهل حكم الشرع فيه، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. المصلحة هذا تعريف آخر، هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، أي المضرة تغلب المنفعة وترجح عليها. قال كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذا وجود لمصلحة متوهمة لكن المفسدة الناتجة عنها أكبر. قال: وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا ولم يكن كذلك. هو مصالح متوهمة، مصالح متخيلة، لكن حقيقتها أنها ليست كذلك. قال: بل كثير من الخارجين عن الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم أن ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحة لهم في الدين والدنيا ومنفعة لهم، ولكن هم كما قال تعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: وقد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب. وهذا ما يشير إليه بعض علماء الأصول بقولهم: ما بني على فاسد فهو فاسد. إذا كان أصل النظر في الاعتقاد والملة التي يقوم عليها صاحبها باطلا وفاسدا، فكيف ستكون نتيجة المصلحة المطلوبة أو المرادة أو المقصودة أو المتخيلة مما قد يظن أنه على شيء وبالتالي لا يكون على شيء كذلك. موضوع المصالح والمفاسد في الحقيقة قد تختلف كما قلت فيه أنظار الناس، وبقدر ما كانت النظرة شمولية وبقدر ما تكون النظرة مستوعبة ودقيقة وشاملة للمقدمات والنتائج والأوليات والمآلات، بقدر ما يكون الصواب مع هذا الناظر بهذا العمق وهذا الشمول. وأحببت في هذا اللقاء المبارك أن يكون لنا نظر في قصة صلح الحديبية لما فيها من نظر في المصالح والمفاسد خفي على بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه وتوهموا أن الحق بخلافه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان بفعله لا ينطق عن الهوى لكنه شرع للناس في هذا الخبر العظيم وفي هذا الفتح المبين وفي هذا الصلح الجليل ما يكون درسا لهم إلى أبد الدهر. والحديث في الصحيحين وبعض رواياته، الحديث في البخاري وبعض رواياته في مسلم، وهو حديث طويل نقتبس منه جزءا يتناسب مع الوقت الذي نحن في صدده. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هاتي اكتب بيننا وبينكم كتابا للصلح بينه وبين المشركين. فدعا الكاتب فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. من الذي ابتدأ؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال سهيل بن عمرو أحد المشركين يومئذ: أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو. كلمة الرحمن عند المشركين لم تكن معروفة. فقال: ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنا نكتب، يعني لا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة قال المسلمون تعني أن أكثرهم من الصحابة الموجودين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. الرسول عليه الصلاة والسلام طلب في البداية كلمة رفضها المشركون وأصر عليها الصحابة، فإذا برسول الله عليه الصلاة والسلام يتماشى ويتمشى مع طلب المشركين. قال: اكتب باسمك اللهم. هنا رواية في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي: امحو، يعني امحو بسم الله الرحمن الرحيم. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمن الذي محاه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر إلى المصالح بحالها ووضعها وبمآلاتها وآثارها. ثم قال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. قال سهيل: فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. هذا صاحي سهيل بن عمرو، كل كلمة يقف عندها ويتأملها. قال: ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. أيضا تماشى معهم، تماشى معهم في جزئيات ليحظى بالكليات، تماشى معهم في الأوليات ليفوز بالكمالات والنهائيات والمآلات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. هذا هو الشرط، نطوف بالكعبة. فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أننا مغلوب على أمرنا في هذا الشرط، ولكن ذلك من العام المقبل، يعني هذا العام نبقى على ما نحن عليه، ثم في العام المقبل حتى العرب لا تتكلم فينا. فكتب أيضا كما طلب سهيل. فقال سهيل: على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فقال المسلمون: سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ومع ذلك قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الشرط. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، يعني يحملها ويثقل بها، قد خرج من أسفل مكة حتى رمى نفسه بين ظهور المسلمين، جاء إلى جهة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال سهيل الذي قلنا يقظ ومنتبه: هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه، يعني نريد تطبيقا عمليا للصلح والمعاهدة مباشرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نقض الكتاب بعد، يعني لم ننتهي من المعاهدة. فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا، يعني إذا لم تمشي لي هذا الطلب لا نتفق على شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأجزه لي، يعني تنازل عن هذه الجزية. قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل، لازم. قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه، يعني تنازلنا إلى ما طلب منا. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت وكان، أما ترون ما لقيت وكان رضي الله عنه قد عذب في الله عذابا شديدا، حتى الأغلال كان يرصف بها وتثقل يداه بها. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلم إلا يومئذ. يعني ما الذي يجري هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيء والمشركون يقولون شيئا والمسلمون يصرون، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يتماشى مع ما طلبه المشركون. والله ما شككت منذ أسلم إلا يومئذ. فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. فقلت: علام نعطي الدنية في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ هنا رواية في مسلم لطيفة عن سهيل ابن حنيف رضي الله عنه أنه قال يوم صفين: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح بين رسول الله وبين المشركين، ومع ذلك لم يصلح ما حدثوا به أنفسهم ولم يصلح ما تهيأوا به للقتال في سبيل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقدمات ومن ممهدات للصلح الذي جاء فتحا عظيما للأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عمر وقد قال ما قال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قل: أولست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ أنا قلت لك أنك ستطوف، لكن هل كان ذلك يعني فوريا أم أنني بشرتك وأملتك بأمر سيكون وسندركه؟ إن لم ندركه هذا العام سندركه العام القادم. قلت: لا، لم تقل لنا هذا العام. قال: فإنك آتيه ومطوف به. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر، وبمثل جواب النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان جواب أبي بكر رضي الله عنه. قال: فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال: فعملت لذلك أعمالا، أي أعمالا صالحة تقربني إلى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام ابن القيم في زاد المعاد بعد أن ذكر روايات الصلح وأخباره وألفاظه الواردة في مجموع كتب السنة قال: فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده سبحانه وتعالى. فمنها أنها كانت مقدمة أو مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها، مع أن ظاهرها الضعف، وظاهرها أن المشركين استجيبت شروطهم، بينما أن المسلمين كانوا هم الأدنى وهم الأقل، لكن هذا بحكم الحال وليس بحكم المآل ونتيجته العظيمة. قال: ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، إذن من الفتح ومن الخير ومن العظمة للإسلام والمسلمين هذه المعاني العالية، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار وبادؤوهم بالدعوة. انظروا هذه اللفتة من ابن القيم، جعل مخالطة المسلمين للكفار بمبادأتهم بالدعوة. قال: وأسمعوهم القرآن وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل. هذه كلها مصالح، وإن كانت ساعة الصلح ولحظة الكتاب لم تظهر للصحابة ولم تتبين لهم، لكن الواقع كان أكبر والمآل كان أعظم. قال: ولهذا سماه الله تعالى فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. قال: وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه، أي ما وراء هذا الضيم والهضم الظاهر من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، كأنه بين هذين الأمرين اللذين ظاهرهما التعارض ستر رقيق فيه العزة للمسلمين وفيه النصرة لهم. قال: وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسه، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم ذكر قول الشاعر: وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده. كلما أراد المشركون أن يشددوا هون، وكلما أرادوا أن يغلقوا فتح، وكلما أرادوا أن يضيقوا واسعى عليه الصلاة والسلام، بما ظاهره ضنك وهضم وبما مآله خير وبركة. قال: فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة. إذن قد يفعل بعض الناس فعلا يكون ظاهره بخلاف حقيقته، وتكون صورته بعكس ثمرته، فهذا احتمال لشروط صعبة لكنه كان في الحقيقة عين النصرة. قال: وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلوا من حيث طلبوا العز، وقوهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له وفيه، فدار الدور وانكسر الأمر وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكسرة لله عزا بالله، وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. إذن عندما تكون النظرة للمآلات وللنتائج ترجيحا للمصالح ودفعا للمفاسد، ولو كان في أول الأمر من الممكن عكس ذلك وخلاف ذلك، لكن الحقائق بالنتائج وبالثمرات. وكلام الإمام القيم في هذا الباب كلام كثير، لا أحب أن أطول بالقول فيه، وبخاصة أن الوقت قد أزف، ولكن أوصي إخواني أن يقرؤوه ويتأملوه ويتدبروا ما فيه ويكتشفوه، فهو من خير ما تنضبط فيه النظرة الشرعية للمصالح والمفاسد تزاحما من جهة وترجيحا من جهة أخرى، عزا للإسلام والمسلمين، ولو كان في أول ذلك ما هو خلاف ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لإدراك هذا الجانب من الفقه الدقيق بالنظر العميق الذي فيه التأصيل والتحقيق، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل: بعض أهل العلم إذا قيل له عن المصالح والمفاسد بحسب ما تقتضيه مقاصد الشريعة يقول: المصلحة في اتباع الكتاب والسنة، والمفسدة في مخالفتهما. هذا كلام صحيح، لكن البحث ليس في هذه الجزئية، البحث فيما قد ينتج عن ذلك من آثار، وقد ذكرنا على ذلك أدلة ونصوصا. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، مع أن هذا السب أمر شرعي ومأذون به في هتك المشركين ورؤوسهم، لكن منعوا من ذلك وهو عمل مشروع يدل عليه النص، خشية أن يحدث ما هو أشد منه وما هو أعظم منه في الآجل. وقس على هذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في هدم الكعبة، وحديث عدم قتل النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين مع أنه عمل مشروع، وما إلى ذلك من نصوص تبين أن هذه الكلمة التي قالها هذا القائل صواب من جهة لكنها خطأ من جهة أخرى، والله تعالى أعلم. يقول السائل: كيف نفرق بين البدع والمصلحة المرسلة؟ أولا، موضوع المصلحة المرسلة خارج عن موضوع المصالح الذي نتكلم فيه. موضوع المصالح الذي نتكلم فيه باب آخر، هو في باب تطبيق النصوص الشرعية أو عدم تطبيقها، أو تطبيق جزء منها وترك جزء وما أشبه. أما المصالح المرسلة فهي الأفعال التي تفعل بعد النبوة بحيث لم يكن لفعلها سبب في وقت النبوة، بينما البدعة فعل تعبدي يفعل بعد عصر النبوة مع وجود السبب لفعله ثم لم يفعل. السورة الأولى سورة المصلحة المرسلة، والسورة الثانية سورة البدعة، والله تعالى أعلم. يقول سائل بعض الناس يقول إن إرجاع أبي جندل إلى كفار مكة إنما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه علم أن الله سيجعل لأبي جندل نصرا لا يكون هذا بعده، فما رأيكم؟ لو نظرنا إلى الشرط فإن هذا الشرط يكون تنفيذه أو يكون تسليم أبي جندل وإرجاعه جزءا من تنفيذ هذا الشرط، فإذا اشترط المسلم مع غيره شرطا كان أولى الناس بتنفيذ الشرط، لكن هذا الشرط لا شك ولا ريب أنه قد يكون فيه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية، لأن المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، لكن هذه خصوصية الله أعلم بحقيقتها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط وإن كان 100 شرط، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن خذلان المسلم مخالف للشروط الشرعية، لكن هذا كما ورد في كلام الأخ السائل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لما علم أن الله سينصره من بعد، وبالتالي إن كان فيه صورة خذلان لكنه في الحقيقة ليس بالخذلان، بل هو نصر عظيم وفتح مبين، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.